بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع. قال: فصل في من يكون الرهن عنده. نتكلم في باب الرهن. قال: فصل في من يكون الرهن عنده، ويكون عند من اتفق عليه. الرهن يكون عند من اتفق عليه، سواء عند المرتهن، عند صاحب الدين، او عند المدين، او عند الرجل الثالث، لان الغرض من الرهن هو حبسه حتى اذا اتى الموعد ولم يسد فانه يباع هذا ويسدد دين الرجل منه. فاذا كان عند فلان او علان هذا ما يفرق، المهم ان يكون مقدورا عليه تسليمه وقت حلول الاجل. واذا اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد، وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد، يعني بنقد البلد حتى لو فوت عليه فرصة. انا مثلا احنا في مصر وانا اعطيتك سيارة رهن، ما تبيعهاش بالريال او تبيعها بالدولار او تبيعها بكذا. طبعا هذا كان ايام زمان يصعب ان هو ياخذ عملة مخالفة ويذهب الى كذا وكذا، انما الان صار الصرافة موجودة، باعها بالريال او باعها بالدولار او باعها بكذا، فالامر ايه سهل. وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، هذا لو الراهن هو لقبض الثمن. وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. اذا ادعى دفع الثمن الى المرتهن قال انا اعطيتك، فانكر المرتهن ولا بينة معه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. إن ادعى دفع الثمن، من الذي دعى دفع الثمن؟ أهو الرجل الذي عنده الرهن، يعني الرجل الذي عنده الرهن إن دعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره لبينه ولا يكن حضور الراهن ضمن كوكيل. كوكيل يضمن إذا أخذ مالا ليوصل إلى آخر، وادعى الآخر إنه ما أخذه، والراهن هذا مش موجود اللي هو يوكله، يبقى يضمن هذا إلا أن يكون عنده إيه؟ عنده بين. فلو عنده الراهن باع وقال أنا أعطيت المرتهن، قال المرتهن أنت ما أعطيتني شيئا، وأنكر، وما في بينة مع من؟ مع البائع هذا اللي هو كالوكيل. فهل يضمن الراهن ولا يضمن المرتهن ولا يضمن من كان عنده الرهن؟ لا، يضمن من كان عنده الرهن طالما انه ما عنده ايه بينة في هذا. ضمن كوكيل، انا كوكيل ابلغ لك حاجة لو ضاعت مني انا الذي اضمنها، انا الذي اضمنها. وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده، ويقبل قول راهن في قدر الدين وكذا. ان شرط الا يبيع اذا حل الدين يبقى ما انتفعناش، هذا الشرط يتنافى مع الرهن نفسه. الرهن من اجل ان ينتفع به من عنده، من له الدين، انه اذا لم يسدد باعه وسدد نفسه. اما اذا قال له الا تبيع اذا حل الدين بنفسه كده، هذا الشرط باطل لانه يمنعه من استفاء حقه منه، يبقى تعارض مع الغرض الذي من اجله كان الرهن. طيب، او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له. ان قال ان جئتك بالحق في وقت كذا والا فالرهن ايه؟ والا فالرهن لك. هذا ايضا اذا اشترط هذا الشرط فما الغضب في هذا؟ يقول لم يصح الشرط وحده. ما الغضب اذا قال له اذا لم اتيك بالرهن في نفس بالمال في نفس الوقت فالرهن لك، ايه الغضب في هذا؟ ما الممنوع في هذا؟ قال وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. ما معنى أو إن جاءه بحقه وقت كذا؟ أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له. قد يكون بعد الحلول فيعطى عليه يعني بيعه في الزمن. يعني عطل منفعته به وقت الدين وقت السداد يعني محتمل. ما هو ما في مشكلة، لأنه ولو زاد أو نقص، إن زاد أرجع الزيادة وإن نقص طلب بالإيه بالتتم. في الفترة اللي هي هذه، لا أصل فترة الرهن هو ما ينتفع، هو ما ينتفع، لا يجوز له انتفاع، إنما إحنا عند سداد الدين. ويا عبد الرحمن طب ايه اللي اعرفك ان هو قبل طب ما في وقت كذا ممكن يكون هو وقت الدين نفسه حلول الدين او ان جاوب حقي وقت كذا والا فالرهن ايه فالرهن له. نقول نعم قال ايه عندك؟
قال وجه الرهن، وجه الرهن الشرط انه بيع المعلق ان جاءه بحقه والا فالرهن له، لما شروط البيع مع كل من رجل البيع المعلق غير الشرط هذا وجه الرهن.
طيب بس كده قال الشيخ.
وهناك دليل اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يؤخذ منه كحق.
تمام هو هذا بقى. اما مساله البيع بشرط وما باع وقال اذا لم تاتني فالرهن لي، لكن هو هذا الحديث أن الرهن مغلق، بمعنى أنا ما أتصرف إلا بإذن من كذا، فأنا ما أقول إذا جاء إذا في وقت كذا فالرهن لي. هنا لم يعد هناك رجوع إلى من؟ إلى الراهن. لا، أنا آتي عند الوقت المحدد وأقول له تعالى ائتني بمالي. قال ما عندي مال. قال ما عندي إيه؟ ما عندي مال. أبيع الرهن، انما ابيع من نفسي لا. ليه؟ لانه لو باعوا اذا ما جاءتني في وقت كذا فالرهن لي وباعه فقد باعوا بعدم الرجوع اليه، والاصل ان الرهن لا يتصرف فيه هذا الا بعد استحقاق. الان انت ما استحقيت عشان تشترط الان، هو انت تستحقه الان، تقول اذا ما جئتني في وقت كذا، انت ما تستحقه الان، انت متى تستحق هذا؟ اذا جاء، اذا حل الوقت و ليس عندي ما أعطيك إياه، لكن أن تتصرف فيه أو يكون لك من غير رجوع إلي هذا يمنعه من أو ينقل الملك بغير إيه حق منه. حتى لو شرط شرط باطل، ما هو في الأول برضه ما هو وضعين شرط، بس الشرط مخالف حتى لو تراضي عليه، يعني حتى لو شرط تراضي عليه ما يصلح. نعم صح، ان يبيعه بس يبيعه بالرجوع اليه الاول.
طيب هو تنازل عن تحقيق هذا
ما ليس له، زي اللي يركب مع واحد السياره ويقول له اذا انا مت معاك مانيش دين، هي بتاعتك اصلا. فهو هنا التصرف هذا قبل الحلول، مفيش حاجه اسمها اذا واذا واذا. اذا هو الرهن هذا عندك وديعه، انت ليك عندي فلوس، مالكش اي حاجه ثانيه، مالكش ليس لك هذا. انا اضع هذه توثيقه دين بعين، توثيقه بس، هذه عندك توثيقه، ما أضع فيها شرطا. إمتى الشرط يجي؟ إمتى الكلام يجي؟ لما يحضر الأجل وأنا ما عندي، تقول هات، أقول لك ما عندي تبيع.
يعني تدخل
ما في إشكال، فقط اللي يكون بينهم في طول فترة الرهن في 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 الشروط اللي هي شروط تكون في صالح الرهن نفسه أو الانتفاع بالرهن حال المدة هذه، هذه الشروط. نعم. ويقبل قول رهين في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، الرهن اللي هو صاحب الرهن يعني، والمرتهن اللي هو عنده الرهن اللي هو صاحب الدين، فيقبل قول رهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. طبعا ده كله إذا لم يكن إيه، إذا لم يكن بينة، ولا البينة تقدم على أي شيء. لو اختلف الرهن والمرتهن في 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 قدر الدين في بينة مع أحدهما يؤخذ بها، إنما هذا الكلام إذا لم يكن بينة، فإذا لم يكن بينة فالقول قول الراهن. وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه، قبل على نفسه يعني إيه؟ وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. قبل عن نفسه طالما أن الأمر ما يضر المرتهن، طالما أن الأمر ما يضر المرتهن قبل عن نفسه، يعني إذا حكم عن نفسه هو وحكما عاد عن نفسه، فإن الواحد يؤخذ إقراره عن نفسه، يؤخذ كلامه فيما يعود على نفسه. يعني مثلا لو أنا اختلفت مع واحد في قدر الدين، هو يقول أنت واخد 10,000 أو لا أنا واخد 12، يقول أنت واخد 10 أو لا أنا واخد 12، فهذا يقبل على نفسه. قال الشيخ العثمين عندك إيه؟ الشيخ العثمين قال إيه عندك؟ قبل على نفسه. وين أقر؟ لا، وين أقر بعدها؟ وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى يعني العبد،
أقر الراهن أنه ملك غيره قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن، أو قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن، وهذا لا شك أنه عين الحكمة، لأن هذا الرجل رهن السيارة شخصا استدان منها 100,000 ثم بعد حين رجع إلى المرتهن وقال السيارة ليست لي، السيارة لفلان وهذه صورة من العقد.
ماشي.
فهنا نقول القول قول الراهن من وجه لكن لا على حق المرتهن. فنقول يقبل إقرارك لكن لا نحكم بمقتضاه حتى ينفك الرهن، فتبقى السيارة مرهونة حتى إذا انفك الرهن قلنا أرجعها إلى من أقررت أنها ملكه، أما الآن فلا، لأن هذا يؤدي إلى إبطال حق المرتهن. حق المرتهن سابق على حق الإقرار ويقدم عليه، هذا لا شك عين الحكمة، لأننا لو لم نقل بذلك لكان كل راهن مبطلا إذا رهن ادعى أنه من ملك البطلان.
طيب، كلام في التفسير واضح لكن بقي إشكالية فيه. أما التفسير يعني الشيخ يقول هو مثلا رهن عبدا، قال هذا العبد عندك إلى آخر، ثم في نصف المدة قال هذا العبد لفلان ليس لي، قال الشيخ العثيمين هنا يقبل قوله عن نفسه، يعني يعني انتبه هذا العبد ليس لك، هو لفلان، هو لفلان. أما المرتهن هذا عنده الراه ما يعطيه العبد بموجب هذا، يقول له خلاص العبد عندي حتى تنتهي المدة، بعد انتهاء المدة تجيب لي فلوسي خذ عبدك وارجعه إلى صاحبه لأنك اعترفت عن نفسك بأنه ليس لك، ليس لك، يبقى ترجعه لإيه؟ الشيخ العثيمين علل هذا بإيه؟ قال لأن حق الرهن تقدم حق الإقرار، أنت رهنتني هذا قبل ما تقول لي هذا ليس لي، فتقدم هذا حق الحقيقة، يبقى الراهن يكون عندي إلى أن إيه تفرغ حتى لا تطل حقوق الناس. بس بقيت مشكلة، أليس الغرض من الرهن استيفاء الثمن منه عند العجز؟ بلى. طب الآن الشيخ يقول إحنا نقره على هذا على نفسه، قرع نفسه لكن لا علاقة له برهني، هو عندي. طب إذا كان إذا مضى الوقت وليس الرجل عنده مال، هل بقى المرتهن هيبيع العبد أو يبيع السيارة وقد فلان أقر بهذا أم لا؟ هو يقول هي ليست لي، فهل أنا أبيعها أو لا أبيعها؟ طب إحنا مشينا الأمر في المدة، ماشي مش هسلمها شيء لأن الرهن سبق إيه؟ سبق الإقرار. طيب لكن جاء بقى موعد السداد، هل أبيع السيارة ورجل قد أقرر نفسه أنها ليست له، ولا ماذا أصنع؟ هذه المشكلة. والذي يظهر أن مراد بالرهن هو الاستيفاء، وأنت قد جئت بهذا الرهن على نوم الكوكا وأنت ادعيت أن هي إيه ليست لك بعد ذلك. أنا إذا جاء الموعد بعت ما عندي، ثم صاحب السيارة يرجع عليك، واضح؟ يعني أنا إذا جاء الموعد ولا تستطيع أنك تسدد أبيع ما عندي وأستبي حقي منه، فإن كنت صادقا راجع صاحب السيارة عليك لأن هذا حقي، هذا حقي سبق إقرارك، وما يدرين لعلك تحايلت لإسقاط هذا، فأنت أقررت فأنت وإقرارك هذا الرجل يطالبك بالسيارة، أما أنا عندي سيارة أبيعها وأخذ حقي منها وإلى ضيع حقي. نعم. قال الإدفاع بالرهن وما يتعلق به، وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهين مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن حاكم وكذا. طيب وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. واحد رهن عندي دابة، بعير، ناقة أو شاة، هذا الرجل في المنصورة ورهن عندي في بيلة، وهذا الرجل له حالتان، إما أن يأتي الرجل بنفقتها كل يوم يأتي بعلى فيها وحينئذ لا يجوز لي أن أقربها، لا أخذ لبنها ولا أجز صوفها ولا أي شيء، أو هذا الرجل ما يأتي الآن ستهلك الإيه الشاة يبقى أنفق عليها، وإذا أنفقت عليها انتفعت بلبنها وصوفها بلا إذن، بلا إذن لا يلزم الإذن لأنني الآن عوض. والفقهاء أيضا تكلموا في مسألة ما لو كانت النفقة أكثر، يعني هاب إن أنا الآن أنفقت على النقة دي مثلا الشاة دي مثلا بألف جنيه، أنا لي عند الرجل ألف جنيه فأعطاني الشاة بألف جنيه، أنا علفتها بألفين جنيه خلاص، فإن بقي لي شيء أخذته، وإن كان علي شيء يعني أستعملها وأستخدمها بقدر النفقة عليه، وأركب إن كانت تركب ناقة تركب أركب بقدر نفقة إيه بقدر النفقة عليها. يبقى إذن هذا يحتاج إلى دون الرجوع إليه. وكذلك قال الفقهاء ولو كانت الوديعة هذه أو كان الرهن هذا يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى مستودع يحفظ فيه فيضع في مستودعه ويأتي بحارس، وأجر ذلك كله على مين؟ على صاحب الرهن، على صاحب الرهن. يبقى المركوب يركب بنفقته، المحلوب يحلب به بنفقته، ولا يلزم من الرجوع إلى هذا، هذا إذا أنفق عليه أو إيه أو كذا. أما إذا كان لينفق صاحب الرهن فلا يحل له أن يستفع بشيء من ذلك أبدا. طب إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، خلي بالك هو يستطيع أن يستأذن هذا الرجل يقول له أنا تعال انفق عليه أنفق على رهنك، ولكنه لم يفعل ذلك وأنفق من نفسه فلا يرجع، فلا يرجع. وإن تعذر أي استئذان هذا الرجل أو إمكانية استئذانه راجع، ولو لم يستأذن الحاكم حتى لو ما استأذن الحاكم في ذلك فأنا يرجع عليه طالما أنه صعب استئذانه، فإذا صعب استئذانه يرجع، إذا أمكن استئذانه فأنفق لم يرجع. مثل ايه ايضا؟ مثل الدين. لو واحد عليه دين لشخص 10,000 جنيه، انت يا محمد لك عليك 10,000 واحد، فانا ذهبت فسددت 10,000 دون رجوع اليك، وقلت لك خلاص 10,000 اللي عليك يا محمد انا اعطيتهم لايه؟ لابراهيم. ومرت الايام فقلت له طيب اديني 10,000 التي سددتها عنك. قال لا، هو قلت لك سدد لي؟ انا ما قلت لك سدد عني. قال يعني انت كنت انا تماطل؟ اه براحتي، انا ما قلت لك سدد. فما الحكم؟ فما الحكم؟ نقول الحكم ان نوى الرجوع يرجع، واذا ما نوى الرجوع لم يرجع. يعني ان نوى ان يرجع انا بسدد لك، انا لم ارجع اليك، اسدد لك شيئا وانوي الرجوع عليك، ارجع عليك ولا ينبغي ان تماطل، لان عليك 10,000 كنها على ابراهيم ولا بقت علي لا فرق. انما لو نوى التبرع، يعني حضر درس مثلا في النفقه والمهم على يعني حسه كده، فقال لك انا ايه الاخ عادل اخ حبيبي وكذا وعليه 10,000 وانا ما ودي صراحه احرجه، لان لو قلت له هسدد عليك 10,000 هيقول لي لا 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 وبتاع، فانا هروح كده واخليها له ايه يعني بشرى كده، يا شيخ عادل انا سددت عنك جزاك الله خير، وبس وسكت. وبعد شهر حصل بينه وبين عادل ايه خلاف، فقال له لا تعالى بقى انت ادينا 10,000 لا يجوز. فان نوى الرجوع رجع، والا من الرجوع لم يرجع. كذلك هنا ان استطاع ان يستاذنه فلم يستاذن لم يرجع، فان لم يستطع فانه ايه فان لم يستطع فانه يرجع عليه. نعم. تصرف الفضولي، تصرف الفضولي اللي هو ان يتصرف، ان تصرف لصالحه، ان تصرف لصالحه. فالفقهاء قالوا هذا يتوقف على اذنه، يعني مثلا انا اعطيتك تشتري لي سياره مثلا، زي ما حصل في حديث عروه لما النبي اعطاه دينارا يشتري شاتا، فراح فاشترى شاتا بالدينار ثم باع الشاتا بدينارين، فاشترى شاتا بدينار واتى للنبي بالدينار، فاتاه بدينار وشاة، وكان هذا الرجل مباركا في البيع، النبي اعطاه دينار يشتري شاه فاتى بشاه ودينار بالحلال. قالوا هذا تصرف فضولي فهل يصح هذا التصرف؟ النبي ما قال له كده. هل يصح هذا التصرف؟ منهم من قال يصح طالما انه في صالح الرجل، ومنهم من قال يقف ذلك على اذنه، يقف ذلك على اذنه. نعم. يعني ممكن مثلا هو انا اقول له دلوقتي روح اشتري لي مثلا سياره مثلا تويوتا، التويوتا دي مثلا ب100,000، فلقى سياره مثلا مش تويوتا، لا مثلا كبرس ولا لها اي نوع تاني، بس لقطه السياره دي تستاهل 60,000 جنيه، هو اشتراها ب 30,000 جنيه، فده لقطه احسن من اشتري دي بكام. فقال لي خد ده انا شفت لك سياره هي زي التويوتا بالظبط ونظامها كذا وبيعها كويس ومش عارف قعد ب 30,000. اقول له اشتريها انت، خد انت، انا عايز تويوتا، مع انه تصرف كويس، لكن انا لا ارضى، انا عايز السياره تويوتا، فان ادنت لك والا خد السياره واديني ال 100,000 بتوعك. قال باب الضمان. والضمان ايضا من عقود التوثيقه، من عقود التوثيقه كالرهن تمام. واحنا زمان في اول شروط البيع قلنا الشروط في البيع اذا اشترط المتعاقدان شرطا فكان في مصلحه العقد او في مصلحه احدهما فانه شرط صحيح يجب الوفاء به، فالرهن شرط في مصلحه الايه؟ العقد. كذلك الضمان شرط في المصلحه. والضمان ضم ذمة الضامن إلى المضمون عنه، يبقى صار عندي الآن رجلان بدل من رجل واحد، صار عند الآن رجلان أطالب من شئت منهما، والضمان لا يسقط حق المطالبة على صاحب الدين نفسه. يعني أنت عليك 1000 جنيه وأنا ضمنت 1000 جنيه لفلان إنه إذا ما جاء لك بها في الوقت الفلاني فأنا أتيك به، لفلان هذا أن يطالبني وأن يطالب من وإذا سدد واحد منهما برئت ذمة الآخر. يعني ما جيش مثلا واحد ضمنني أنا علي دين واحد ضمنني ويجي صاحب الدين يطالبني أقول له أنت ملك بيا روح لفلان ما هو الضامن، لا، له أن يطالب إيه هذا أو ذاك. ولا يصح هذا إلا من جائز التصرف، لا يصح ضمان إلا من جائز التصرف. يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون الضامن بالغا عاقلا رشيدا. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت أن يطالب هذا أو ذاك، فإن برئ الذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه. فإن برئ الذمة المضمون عنه لو أصل الدين برئت إيه الضامن لا عكسه. لا عكسه يعني إيه؟ يعني إذا الضامن خرج من الأمر فإنه لم تبرأ ذمة المضمون عنه لأنه الأصل. ولا يعتبر معرفة الضامن المضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. لا يعتبر معرفة الضامن المضمون عنه، يعني مثلا دلوقتي واحد صاحبي قال لي والله أنا مثلا بعت السيارة الأخ اسمه عبد الغني، أنا ما أعرفش عبد الغني مثلا، بعت سيارة عبد الغني وقال لي هيجيب لي آخر السنة إيه 50,000 جنيه. قلت له وهو طالب علم وكذا رجل كويس ما شاء الله ربنا نافع به، قلت له خلاص طالما هو كده أنا ضامن عنه، إذا ما جابش أنا سدد. طب أنا ما أعرف؟ قالوا لا يلزم المعرفة في الضمان، لا يلزم المعرفة في إيه في الضمان. ليه؟ لأن الضمان تعهد بالسداد، ضم ذمتي إليه لا يلزم المعرفة ولا له، يعني يكون عبد الغني عارفني مش لازم، لا أنا أعرف ولا هو يعرفني، بل رضا الضامن أي بل يلزم أو يعتبر رضا الضامن. أنت لا تأتيني تقول أنت شيء مثلا أنت مثلا معك مال أنت رجل غني وأنا بعت سيارة لعبد الغني وعليه 50,000 طالب علم، يا أخي لازم أنت تقف مع طلبة العلم أنت ضامن، فاهم؟ لو ما سدد عبد الغني هذا أنا أتيك وكذا، لا وأنا غير راضي، لا يصح هذا. يبقى الذي يصح أو الذي يعتبر أو الذي يلزم مسألة الضمان رضا مين؟ رضا الضامن، إنما لا يلزم رضا المضمون عنه ولا رضا صاحب الدين، ما يلزم، لأن أنا أورث نفسي. أنا لما أجي أقول لك أنت عليك 30,000 جنيه أنا يا سيدي هضمن إذا قال تقول لا مش دعوة أنت، لا محدش يضمن، لا ما يلزم رضاك، أنا الذي سأغرم. نعم. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. يعني المجهول إذا آل إلى العلم، مجهول آل إلى العلم يعني ضمان المجهول إذا آل إلى العلم.
يا الله
ولكن هي معلومه نعم. نعم. يعني لو مجهول القدر الآن لكن يقول العلم يمكن معرفته بعد ذلك فلا بأس، اما المجهول الدائم ما يصح. والعواري يصح ضمان العواري عن عارية، والمغصوب والمخوض بثوم وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. ويصح ضمان المجهول والعواري والمغصوب والمقبوض وعهدة المبيع، يعني إيه؟ يعني يصح ضمان أنا أضمن أن أتي بحمل بعير، أنا أضمن عارية مغصوب برده، طالما معلوم يصح هذا. لا ضمان الأمانات، طب لماذا لا يصح ضمان الأمانات؟ إيه؟ لأنها ليست ملك الإيه؟ لأنه يجب عليه الوفاء بالأمان. أنا هضمن إذا ما رجعلكش الأمانة يبقى كذا، هو يجب عليه الأمانة موجودة، يجب عليه أن يرجع إليه هذه الأمانة. طيب، قال فصل: وتصح الكفالة. والكفالة أيضا هي من عقود التوثيق كالضمان وكالرهن. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، أنا كفيل أجبه لك، لا حد ولا قصاص. ما يصلح كفالة في حد ولا كفالة في قصاص، بل تكون في دين. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين فعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. أنا أكفل لك إحضار هذا الرجل. طب مات الرجل، تريد علامته، هو مات خلاص. أو إذا كان الكفالة بعين معينة، تلفت العين بفعل الله، يعني إيه؟ يعني من غير تعد منه ولا تفريط منه، أو سلم نفسه خلاص يبقى بريئت أنا. نعم. الأذان. يقول سائل: الغيرة محمودة على كل حال، هل من يقول الغيرة محمودة على كل حال وكان هناك رجل قد تكلم في مشايخ السنة، هل تحمد هذه الغيرة بإطلاق أم لابد من التفصيل؟ ما أدري، يعني كان هناك رجل تكلم في مشايخ السنة. يعني واحد بيطعن في أهل السنة غيرة، هذا غضب من الشيطان، هذا ضيق صدر. إذا كان يطعن في أهل السنة ويقول هذه غيرة على إيه؟ الإنسان يغار على مشروع، ما يغار على غيرة ممنوعة. جاء في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا رأى مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلون أم يأتي بأربعة شهداء؟ قال: يأتي بأربعة شهداء. فقام سعد وقال: يا رسول الله، أنتظر حتى أتي بأربعة شهداء، والله لو رأيت لعالجت بسيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير منه. وجاء أيضا عند البخاري في خطبة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال: يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله، وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فالغيرة خلق النبيل، في لأنها في حق، كانت في حق وفي مشروع، فهي خلق النبيل لأنها دليل على حياة القلب. والإنسان لا يكون باردا باهتا، إنما الإنسان عنده غيرة، والله عز وجل يغار على عبد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهي غيرة الله عز وجل على عبد، فالله يغار على عبده. والنبي صلى الله عليه وسلم غار على الصديق: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ غار عليه. وقال: كل خوخة إلى مسجد تسد إلى خوخة أبي بكر. هذه غيرة في مشروع، أنا غار على علماء السنة، مش أغار فأطعن في علماء السنة. غير على مين بقى؟ طيب غير على مين؟ هذا غير على نفسك، غير على شيطانك. لكن غيرة أغار على علماء السنة، فمن تكلم في عالم علماء السنة نعم أرد عليه وأنال منه وأرفعه إلى أحد إذا كان من المسؤولين يمكن أن يعاقبه. واحد يسب أمام الشيخ الإسلام أو يطعن أمامي في الإمام أحمد أو يكذب ويطعن في ابن باز أو العلماء هؤلاء، أبدا ما أقبل هذا قط، لأن الطعن فيهم طعن في الشريعة، طعن في الشريعة. فما عرفت الأمة ابن باز إلا عالما، ولا عرفت الأمة شيخ الإسلام إلا عالما، ولا عرفت الأمة أحمد إلا إماما. يبقى الإنسان يغار، بل هي حالة القلب. أما في بعض الناس تجد بارد باهت يطعن في علماء السنة ويسكت، لا، لأن قضية عالم السنة التي يطعن من أجلها هي قضيتك وقضية كل مسلم، فالطعن فيه من أجل قضية حق طعن فيك إن كنت على الحق، خلي بالك. فالإنسان يغار ويرد، وأولى من يرد عنه العلماء، لأن عرضهم منوط بالشريعة. إذا كان لو في حق شخصي تدافع عنه، فكيف إذا كان حقا دينيا وشرعيا؟ قد جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن كعب بن مالك وهو في تبوك، سأل عن كعب، قال أين كعب؟ فقال رجل شغله النظر في عطفيه، يعني بنفسه، يعني لأنه كان يهتم بنفسه، فكأنما ينتقصه، يقول هذا رجل ليس يعني وجه جهاد، هذا يعود يتمتع بنسائه وينظر في نفسه. فقال رجل كذبت والله يا رسول الله ما أعلم عنه إلا خيرا، ما أعلم عنه إيه إلا خيرا. فالإنسان يغار على العلماء ويغار على السنة ويغار على أعراضهم، أما يغار فيقع في هذا، لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. نعم، يقول هل يجوز للشيخ أن يعقد للمتنازعين محكمة شرعية تحكم بالشرع بدل التحكم القانون الوضعية، ولهذا يعد خروج على الحاكم مع العلم أنه في الحدود يستبدل قطع اليد بمقدار دية اليد في الشرع غرامة مالية؟ ما في أحد يعقد محكمة، في محكمة يعني رسمية يعني فموظفون، هذا ما يجوز، ما يجوز هذا. لكن أن يحكم هو بين الناس، أن يكلف بعض الإخوة يحكم بين الناس، ما في إشكال، هذا من باب الصلح بين الناس ومن دفع الشرور بين الناس، والحاكم ما يمنع من ذلك، لأن الحاكم عنده حاجة اسمها مجالس عرفية، بل يعترف بها، المجالس العرفية يعتبر بها، فالحاكم ما يمنع من أن يكون هناك مجلس عرفي، هذا المجلس العرفي يحكم بين الناس، ما في إشكال. ومعروف أن الحكم بين الناس إنما هو إلزام، إنما هو إيه؟ إلزام، فإنه يلزم هذا بدفع هذا أو كذا وكذا، ما في إشكال. أما مسألة بقى ما يقضي به لا يخرج عن أمرين. الأمر الأول أن يكون من باب التعزير، فهذا لا بأس، واحد ضرب واحد، شتم واحد، أذى واحد، كذا، فإنه إيه؟ فإنه يغرمه غرامة مالية بحيث يدفع شره، هذا لا إشكال في ذلك. أما حدود الله سبحانه وتعالى، حدود الله عز وجل، فلا يحكم فيها بالغرامات المالية، الحد ما تحول إلى مال، إنما التعزير بالمال جائز في أصح قولي أهل العلم، ولا بعض العلم يمنع التعزير بالمال، لكن الصواب أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منع الزكاة، قال إن أخذوها وشطر ماله، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرك المتاع، فقالوا هذا فيه جواز التعزير بالمال، وهو وأدلة كثيرة، وهو الصواب. ففي التعزير يغرم مالا، أما في الحدود لا، في الحدود لا، لا يستبدل المال. لكن لو كان في مسألة قصاص، طلبنا مسألة قصاص، فقضى واحد قطع إيده، رجل قطع يد الرجل، طبعا أنا أحكم بقطع يدك، بس أنا ما أملك، لأن الذي يقيم الحد هو السلطان أو من ينوب السلطان، طب ما فيش حدود، يوم رجل يقول لي طب اديني دية ليه؟ لأنه أصلا له ديتها حتى والحكم يطبق الحدود، يعني أقول خلاص ما تقطع يده وأنا أريد ديتها، خلاص يبقى هنا مصر أمامه إلى الإيه الدية. وعليه تجد أهل العلم الآن يقصون بين الناس في مسألة القصاص بأموال، بس بأموال نص عليها الشارع، يعني رجل قتل رجلا، ها، الأصل يقتص منه أو الدية أو العفو، فالقصاص مش موجود، نقول له الدية. ف هذا تفاضل في الدية. نحن نقول الدية 100 ناقة بأوصاف معينة، ها، ثم إما يطلب زيادة أو الثاني هيقول له ما معيش إلا نصف المبلغ ويقبل، ما في إشكال. إنما رجل زنى بامرأة أحكم فيها ب10,000 جنيه؟ لا لا، ما أحكم فيها بمال، فالحدود لا يحكم فيها بمال إلا إذا كان المال ضمن اختيارات زي القصاص والديات، إذا كان المال ضمن الاختيارات. أما ما كان من باب التعزير فالأمر في ذلك إيه؟ فالأمر في ذلك واسع. إنما تعقد محكمة شرعية تحكم بالشرع في دولة حاكم، لا. نعم بس هذا الدولة أكيد أذن بها، لو الدولة أذن بها ما في مشكلة، الدولة أذن بها ما في مشكلة. رجل قال لابنته أمك تحرم علي إن جلست على جهاز الكمبيوتر أو لن تكون على ذمتي في مقام التهديد، تحرم علي غير على ذمتي، لن تكون على ذمتي، هذه من ألفاظ الكناية. فيسأل هذا الرجل عن ذلك، ما معنى هذا؟ تقصد الطلاق أو ما تقصد؟ فإن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإذا لم يقصد لم يقع الطلاق. أما أمك تحرم علي، فالتحريم هذا إما أن يكون ظهارا، وإما أن يكون طلاقا، وإما أن يكون يمينا، يكفرها على حسب ما يريد ما ينوي. إن قصد تحرم علي يعني ما تشوكل معايا ما تشرب معايا، قصد بهذا التحريم فهي فقد حرم ما أحل الله فيكفر يمينا، والله قد سمى اليمين تحريما، فقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله عليم حليم. أما إذا قصد الظهار فهو ظهار، يبقى كفر الظهار. وإذا قصد الطلاق قال أنا أقصد أنه طالق فهو طلاق. نعم. هل نعم ايه طلقتين ازاي؟ لا هو يعني كان يقول هو قال كذا او كذا. هل قول نحن المصريين لا يستعصي علينا شيء على سبيل المزاح مع اخي لي، هل في اثم؟ طبعا في اثم طبعا. ايه يعني هذه عنجهية يا اخي، هذه واحدة. وبعدين ما يستعصي عليك شيء؟ الذي ما يستعصي عليه شيء والله عز وجل، على شيء كل شيء قدير. يعني المصريون على كل شيء قدير؟ لا، هذا كلام باطل، هذا كلام خطأ باطل، هذا كلام باطل يدفع العصبية. ها، يقول رجل اشترى غرفة نوم ب10,000 جنيه والمشتري قد دفع 2,000 جنيه للتاجر مقدما، وبعد فترة يقول التاجر ويقسم أنه ما أخذ إلا 1,000 واحدا، كذلك يقسم المشتري أنه دفع 2,000، فماذا يفعل المشتري ليبرئ ذمته؟ إما اللي الدافع عنده بينة، وإلا يحلف البائع، إما المشتري عنده بينة وإلا يحلف البائع. فإن حلف البائع أنه ما أخذ إلا 1,000 فالقول قوله، يعني إما بينة الدافع اللي هو المشتري أو يمين الإيه؟ أو يمين البائع. هل يجوز التعامل مع من يسب الدين من العوام؟ يجب عليك نصحه، فإن أبى إلى هذا والعياذ بالله وقد بينت له أن هذا دين الإسلام فهذا كافر، لا تتعامل معه، هذا يهجر، لا يتعامل مع من يسب الدين. يقول نرجو من فضلاتكم توجيه نصيحة إلى بعض إخواننا الذين يفنون أعمارهم في الجلوس على الفيسبوك بحجة التبليغ عن الله وعن رسوله. العلماء هم الذين يبلغون عن الله ورسوله، وليس الشباب الذي يجلس على النت، هذا يسب في هذا وهذا يشتم في هذا وهذا يفتي وهذا يتطاول، هذا كله من الآفات العظيمة التي توسع دائرة الفتنة في الأمة. والإنسان إذا دخل على هذا ليستعمله في الدعوة استعمله بالطريقة المشروعة، إنما يأتي بكلام العلماء، شروح العلماء، حط شرح العالم على صفحتك وانشره، حط محاضرة لعالم على صفحتك وانشرها، أما أنت لا مفتي ولا عالم، ولهذا تجد التطاول باللسان، ما تجد علما. أولا أنت في نظري لست بالعالم الذي أسمع لك، وأنا في نظرك لست بالعالم الذي تسمع لي. إذا ما فائدة الحوار وما فائدة النقاش؟ لا أنت سترجع لي ولا أنا سأرجع إليك، ما في فائدة، ضاع أوقات. لكن تستعمل هذا في نشر الدعوة لا بأس، بس أي دعوة؟ دعوة العلماء، دعوة أهل العلم، دعوة أهل السنة. تأتي بشرح ابن عثيمين وتحطه على صفحتك، تأتي بشرح الألباني وتحطه على صفحتك، تأتي بفتاوى العلماء وتحطه على صفحتك، يبقى جزاك الله خير. أما الحقيقة التوسع هذا اللي بيحصل، هذا أشغل الناس وأشغل الأمة، ووسع دائرة الخلاف بين الأمة، وأصبحت هي المعركة بلا سيوف التي ستؤدي يوما ما إلى معركة السيوف، ستؤدي يوما ما إلى معركة السيوف. لهذا الشاب يظن بوقته ويتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يكتب على هذه الصفحات ولا يضع شيئا إلا بالإحالة على العلماء. يبقى أنت أحل على العلماء، أحل على العلماء، وهات مادة العلماء وضعها على هذه الأماكن. أما أنت فلا أنت العالم ولا أنت المفتي ولا أنت الذي تكفي الناس شرك. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر.